هذا أيها الإخوة هو الشريط 13 من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
نعم مثله.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة، فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع، ويحتمل ولا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل 3 أمور.
وما قاله القاضي هو الصحيح، والعمل عليها الآن، العمل على هذا. تجد الرجل يقول لصاحبه: أرسل لي كذا وكذا من الحاجات، وهو لم يقبض ولا يعطيه الثمن، ثم بعد إذن يعطيه الثمن. يقول مثلا: كم تبيع الكيس من الرز؟ قال: بيعه ب100. يقول: أرسل لنا كيسا، ولا يسلم الثمن، وذاك لم يحضر المبيع. كما قاله القاضي وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل الآن. نعم.
ويحتمل ألا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل 3 أمور. أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى: إلى أجل مسمى، وللخبر، فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى: ويسألونك عن الأهلة.
يسألون، الآية ما فيها واو،
لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى: لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس. وإن كان مما لا
يعرف قيد قد يعرفه المسلمون، الكانون لا بأس لأن الكانون عالم على شهر، لكن عيد الكفار ينبغي أن لا يصح أن الأجل إليه، لأن هذا عن العيد شعار ديني عند الكفار، فلا يجوز أن تجعل آجال البيوع للمسلمين إلى هذا الشعار الديني. نعم.
وإن كان مما لا يعرفه المسلمون.
إذا قال العلماء: يصح أو لا يصح، هل يلزم من قولهم لا يصح أنه حرام؟ إلا يلزم، كل شيء فاسد فهو حرام، نص على هذا أهل العلم وحقيقة، لأنه إذا كان فاسدا ثم إنك عملت به صار هذا مضاد للشرع، فكل فاسد حرام، هذه قاعدة، كل فاسد حرام من الشروط والعقود وغيرها. نعم.
وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا.
الفطير عندك؟
نعم
عندنا عيد الفطر. الخطية؟ الفطير طيب أصح. نعم.
لم يصح وجها واحدا، لأن المسلمين لا يعرفون، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة.
كلامه جيد، لا يجوز تقليد أهل الذمة، هذا جيد جدا. وتقليد أهل الذمة في عيد الميلاد مثلا هو معلوم عند المسلمين، لكنه شعار ديني، فلا يجوز أن تجعل آجال البيوع والإيجارات وما أشبهها إلى عيد الميلاد وشبه من الأعياد الدينية عندهم. نعم.
وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها، ولو قال محله في رمضان فكذلك، لأنه لو قال لزوجته: أنت طالق في رمضان، طلقت في أوله. ولو احتمل غير الأول ولو احتمل غير الأول الطلاق لم ولو احتمل غير الأول الطلاق لم يقع.
لا، عندي غير الأول لم يقع الطلاق بالشرط.
لم يقع
صح.
لم يقع الطلاق.
نعم.
لم يقع الطلاق.
إيه، لو احتمل غير الأول يعني غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكوكا فيه ولا يقع الطلاق بالشك. لكن لو أن بالشك، لكن لو أن إنسان عكس قال ما دام الأمر محتملا أن يكون في أول الشهر أو آخره فإيقاعه في أول الشهر مشكوك فيه أيضا، فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر. لكن لو قال قائل، إذا قال محله في رمضان، لو قال قائل قولوا بالوسط، إذا قال محله في رمضان فهو يكون في وسطه لا وكس ولا شرط، لا نضر البائع ولا نضر المشتري، لو قيل بهذا لكان جيدا. نعم.
وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها
بأولهما الظاهر، عندكم بأولهما بأولها كلكم ها ايش بأولاها؟ لا، بأولاها قصده، لا الأحسن بأولهما.
تعلق بأولهما. وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية، لأن الشهور في لسان لأنها الشهور في لسان الشرع، فإن كان أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة.
والصواب أنه بالأهلة مطلقا، سواء في أثناء الشهر أو في أول الشهر. ومثل ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء المدة في أثناء الشهر أو من أوله، تكمل كلها بالأهل. نعم. نعم.
إذا
استعملوا عربية
لم
يعرفوا، نعم، تستعمل بغير عربي، لا مانع، إذا كانوا لا يعرفون إلا أشهرا أخرى فلا بأس، وإن كان ينبغي أن ننقلوا إلى الأشهر العربية. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، حديث احتمال ذكر بعض العلماء بأنه قول الأجل معلوما لا إلى أجل معلوم، هذا يخالف ما قال الفقهاء من أن الأجل لا بد أن يكون له تأثير في القيمة.
نعم.
قد يكون
مثل غدا، ما يحكم بارك الله فيك على الاحاديث بكلام الفقهاء،
لابد يكون يعني
مده
لها
تاثير، ما هو بشرط. الصواب انه اصل الشرط اصل الاجل غير صحيح، الشرط الاجل غير صحيح، ما دام هو بيع سميه سلاما او سميه بيعا. نعم.
اذا كان المسلم اليه علق الإسلام إلى مدة يغلب على ظنه أن يكون معسرا فيها،
أن يكون إيش؟
أن يكون معسرا فيها.
نعم.
فهل يصح هذا العقد؟
كيف معسرا فيها؟
أن يغلب على ظنه أنه إلى مثل هذا الأجل لا يكون بنيا يمكن
نفس المسلم سيمتنع.
المسلم
ما في مشكلة، لا بأس، إذا حل الأجل فإن أخلف الأمر ما ظنه وأوفى فهذا المطلوب، وإلا فللمسلم أن يصبر وله أن يطالب. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، سؤال الأخ سامح، نحن كلنا مبتلون به، بالنسبة للآجال التي يقال رأس السنة، لكن هم لا يقصدون عيد الكفار، هو رأس السنة هو عيد الكفار.
نعم، إذا لم ينصوا على العيد وقالوا على رأس السنة فلا بأس، لأن حتى أعياد الكفار بالنسبة لرأس السنة تختلف، بعض العالم يتقدم رأس السنة بأربعة أيام خمسة أيام وبعضها يتأخر، المهم إذا لم يقيد بالعيد فلا بأس. نعم نعم يا سليم، مع أن الوقت انتهى لكن الإخوان يمكن يسمحون لك. نعم اي بينهم فرق، اذا قال الى رمضان فهو يحل في اخر يوم من شعبان او اول يوم من رمضان، اذا قال الى رمضان وهذا واضح ما في اشكال، لكن في رمضان ينبغي ان يقال انه اذا قال في رمضان ان يحل في وسط الشهر.
فلم يجز جعله اجلا كقدوم زيد، وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا. فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز، وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف.
هذه المسألة يعني تعجيل السلم بالحصاد والجذاب، فيه روايتان يعني الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنه لا بأس به، ورواية أخرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز ولا بأس به، لأن وقت الحصاد معلوم والاختلاف فيه يسير، ومثل هذا جرت العادة بالتسامح فيه، ومثله قدوم الحجاج في الزمن الأول، فإن قدوم الحجاج في الزمن الأول يكون متقاربا، أما الآن فتعرفون أن الحجاج يختلفون اختلافا كثيرا لا يصح التأجيل به. وأما ما روى عن ابن عباس لا تبايعوا الحصاد والدياس، فلعله أراد أن يبيع نفس الذي جذ ونفس الذي الديس، فيكون النهي مصبا على العين لا على الأجل، لأن الفلاح ربما يقول أنا أؤجل السلم حتى أحصد، ويعني بذلك أنه يبيع ما حصل، أو حتى أجذ ويعني بذلك جداده، وهذا لا شك أنه مجهول. أما الحصاد بمعنى وقت الحصاد فالصواب الرواية الثانية عن أحمد أن ذلك جائز. وكذلك إذا أسلم إلى العطاء يعني عطاء الديوان، ومثل عندنا الآن في الوقت الحاضر الرواتب، هذا لا بأس به لأن الاختلاف فيها يسير. أما إذا أراد نفس العطاء فهذا لا يصح، لأنه قد يحصل في وقته وقد لا يحصل. نعم.
الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه، فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق.
مثل ما قلنا الأول، المرفق يعني مكان الرفق، أو يتحقق الرفق. نعم.
ولا يتحقق إلا بمدة طويلة، فإن أسلم فيه.
هذا الشرط أيضا فيه نظر، وذلك لأن الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم وأجل نكرة، تشمل الكثير والقليل، لكن من المعلوم عادة أنه لا بد أن يكون الأجل طويلا، لأن باذل الدراهم سيخفض من القيمة، فإذا كان الصاع يساوي درهما فإنه سوف يخفض من القيمة، لا يعطيه إلا درهما إلا ربعا مثلا، إذ أن المبيع سوف يتأخر تسليم، فنعم نقول هذا هو الأغلب، أنه لا بد أن يكون بأجل له وقع في الثمن. ثم التمثيل بالشهر ونصفه ونحوه أيضا يختلف، أحيانا يكون تكون السلع غير مستقرة فيكون الأجل القليل له وقع في الثمن، وأحيانا تكون مستقرة فلا يكون له وقع في الثمن إلا إذا كان في مدة طويلة. أفهمتم؟ كذلك أيضا ربما يكون العقد يكون عقد السلم قرب الموسم كموسم الحج مثلا، فهنا لا شك أن المدة القليلة سيكون لها وقع في الثمن بمناسبة إيش؟ الموسم، لأن الموسم ترتفع به الأسعار. الخلاصة أن القول الراجح أنه لا يشترط الأجل ولا كونه له وقع في الثمن، وأن السلم يصح حتى في الحال، وسبق الكلام على هذا. نعم.
فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة جاز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا.
نعم، يعني يجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أكثر من أجل، فيقول أسلمت إليك 1000 ريال ب100 صاع من البر، نصفها يحل في رجب والنصف الثاني في شوال، جائز. كذلك العكس، يسلم في شيئين إلى أجل واحد، كأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب50 صاع من البر و50 صاع من الشعير تحل في رجب، يجوز هذا. نعم. ما على الشيء، على موصوف بالذمة. الفرق أن لا تبع ما ليس عندك العين، وموصوف الذمة هذا غير معين. ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصوف بالذمة نطالبه بإيجاده على كل حال، وأما الشيء المعين لو تلف ما نطالبه به. نعم.
بعض الفلاحين يحتاج إلى السلم في أول الزرع، يعني يزرع موسم الأرز مثلا وهو يحتاج إلى نفقات الزرع ولا يكون معه ما، فيفترض على سبيل السلم من هذا المسلم، فعلى أي أساس يحدد السعر؟ إذا أعطاه بسعر يوم السلم بسعر يوم قبض المال يكون فيه ضرر كبير على المسلم، لأن السلعة ترتفع إلى الضعف أو أكثر. وإذا أعطاه بسعر الحصاد يتفاوت تفاوتا كثيرا لأن يتوقف السعر على كثير.
لكن هل هو يريد أن يقترض منه ولا يريد أن يبيع عليه بسلام؟
هم المعاملة الموجودة يقول مثلا أعطني 1000 جنيه.
نعم.
على أن أعطيك بها أرز إذا جاء الحصاد.
تمام، هذا هو السلام.
طيب على كيف يحدد السعر؟
ما يحتاج، هو سيقول أعطني 1000 جنيه على أن أعطيك بها أرزا وقت الحصاد.
نعم.
لا بد أن يحدد الأرز، يقول مثلاً 100 ردب، 100 صاع، 100 قفيز، لا بد أن يوقف.
لا يمكن تحديده إلا بمعرفة الثمن.
هذا معرفة الثمن، 1000 جنيه ب1000 صاع.
طب على أي أساس يعطيه بالثمن؟ بيوم القبض؟
على أنه إذا جاء وقت الحصاد يؤمن له هذا الشيء.
هو يؤمن بارك الله فيك، لكن هو الإشكال السعر
يحدد
بيوم القبض ولا
الآن
يوم.
مثلا هذا الذي أسلم 1000 جنيه.
نعم.
يريد مثلا وش عندكم التقدير؟
عندنا إردب.
نعم، يريد إردب من الأرز. نعم. هذا التحديد،
هو الإردب من الأرز قد يساوي 1000 جنيه.
نعم، ربما عند الحصاد يساوي 1000 جنيه أو لا يساوي إلا 50 جنيه.
نعم.
أو يساوي 2000 جنيه. نعم. ما في ما في مشكلة. نعم.
هذه
سيأتينا شرط، يأتينا في الشروط أنه لابد أن يسلم الثمن تاما.
هذا كبيع، هل يصح هذا كبيع؟
ما يصح بيع، يعني هذا سلم بلا شك. من السلم أن يتفق معه على حاجة يشتريها كل يوم، هذا من السلم.
لكن لابد أن يوفي الثمن كاملا.
لابد أن يسلم الثمن كاملا، نعم. أو يقول أو لا يجعل السلم، يقول مثلا كل يوم أخذ منه قيد عالية الشيء بسعر يوم، يعني لو صاحب بقالة يقول مثلا كل ما أخذت منك كرتون من البيض قيده عالية بسعر يوم، هذا أيضا جائز.
ويطلب المشتري أن يرتفع الثمن
الشديد لهذا الارتفاع. لا، المشتري يشتري الحاجات كل يوم، يشتري بقدر حاجته، وإلا فليجعله سلما ثم حظه نصيبه كما يقولون. نعم.
فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، ولا يصح السلم في ثمرة بستان
شباط. شهر فرنجي وش يوافق، صيف ولا شتاء؟ أي طيب، أسلم في العنب إلى شباط، هذا لا يمكن أن يوجد عنب في شباط، وذلك في عصره. أما في عصرنا فيوجد، وذلك في خزنه في المبردات والثلاجات. وعلى كل حال نرجع للأصل، لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت الحلول في مكانه، هذا المهم، لأنه لو أسلم في شيء لا يمكن وجوده في وقته في ذلك المكان صار في هذا تعجيز ومغامرة، لكن لابد أن يوجد. وهنا يعني نتعرض لمسألة يستعملها المقاولون في البناء، يقول مثلا ابني لهذا البيت في خلال 6 أشهر، فإن انتهت 6 فعليك خصم كل يوم 100 ريال أو 1000 ريال أو ما يتفقان عليه، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول إن ضرب مدة يمكن فيها انتهاء البناء فهذا جائز، وإن ضرب مدة لا يمكن فهذا لا يجوز، لأنه في المسألة الأخيرة يكون المقاول مغامرا. ومن المعلوم أنه إذا قصر مدة الإنشاء فسيكون السعر أعلى، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما. أما إذا كانت المدة في وقت يمكن أن ينتهي فيه البناء فهذا لا بأس به. نعم.
ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه. ولأنه
ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه المؤلف، لأن كونه من حائط بني فلان قد يكون معجوزا عنه حين حول الأجل، لكن إذا أراد أن يسلم إليه في تمر من بستانه فإن بستانه يستطيع أن يوفي منه. أما من حائط بني فلان فحائط بني فلان قد يكون المسلم إليه قادرا على تحصيله وقد يكون غير قادر. ولهذا ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل، فيقال إن عينه مما يملكه المسلم إليه فلا بأس به، وإن كان من حائط آخر فإنه لا يجوز، لأنه داخل في بيع ما ليس عنده ولا يتمكن من الوفاء. وهذا القول الذي ذكرته هو الذي عليه عمل الناس اليوم. اليوم يعني قبل أن تحصل الحمد لله هذه الثروة، لكن فيما سبق كان الفلاحون يأتون إلى التجار ويسلم التجار إليهم دراهم في تمر من نخيلهم أو في حب من زرعهم، وهذا لا بأس به. فصار في هذا على قول الراجح صار في هذا تفصيل. أما إن عينه وهو أنه إن عينه من بستانه الذي يملكه فلا بأس بذلك، وإن عينه من بستان آخر فإنه لا يجوز. طيب، لكن لو قال من حائط بني فلان أو ما يماثله فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأننا علمنا من قول من حائط بني فلان أو ما يماثله أنه أراد هذا النوع الطيب. نعم.
ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين، ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة.
نعم، السلم في العين ما يصح، لأن إذا أسلم في العين ملكها المشتري، وإذا ملكها كيف ترضى؟ ونقول بدل من أن تقول سلم اذكر أنه بيع، بيعت عليك هذا الشيء ويبقى عنده حسب الشرط. نعم.
سلم. فيق السلم إذا كان إلى أجل مثلا إلى سنة، فإن حينئذ ربما يرتفع سعر البر الذي أسلم فيه وربما ينخفض جدا.
نعم.
فيكون هذا المسلم سوف يكون إما غانما أو غارما.
لا، هذا ما سأل عنه الأخطاء. نعم. هذا لا بأس به، وليس غانما أو غارما، لأن الغانم والغارم بمقتضى العقد، أما هذا فهو غانم وغارم بحسب السعر، وكما يقول العوام حظه ونصيبه. آدم،
أنت ما جاي شيء، ما جاء وقت السؤال.
إيش؟
ما جاء وقت السؤال.
ما جاء والله عنه.
على صفحة هنا.
كيف؟ بعد كل فصل؟
إن كان قصير شيء. أدري. صفحة أظن هو الأصل.
ليش لماذا لا نجعل الكافي لأنه فقه كغيره؟ إذا بقي خمس دقائق يسأل. نعم. من بعد حتى إخوانكم الآن يقولون هذا يعيقنا عن السير.
على الأصل.
نعم.
يقول على الأصل.
على الأصل.
صفحة. صفحة ثم يفتح الأسئلة.
ها. يعني كل صفحة.
نعم.
تمام. هذا طيب. ينضبط به. كل صفحة ولها ثلاث أسئلة.
أين؟
زين. نعم.
نسختي.
نسختي أنا والقارئ.
الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيوبة والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيما لا يعلم منها.
طيب، يقول أن يضبط الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا، يعني وأما الصفات اليسيرة التي لا يختلف فيها الثمن إلا قليلا فلا يشترط. قال الإمام أحمد كل سلم يختلف، ولا يمكن أن تضبط الصفات ضبطا كاملا كأنما تشاهده. يقول يذكر الجنس والنوع، والصحيح أن ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس، لأن الجنس أعم والنوع أخص. فمثلا يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع من البر حنطة. البر أنواع، تعرفون أنواع؟ تعرفون أنواع؟ معروف عندنا أنواع حنطة معية صمة القيمي جربة. نعم، اللي يعرف الآن 5 أنواع. يقول لابد أن تذكر الجنس والنوع، فتقول مثلا أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع إيش؟ حب، أو 100 صاع بر، وتذكر حنطة. نحن نقول إذا ذكر الأخص شمل الأعلى، فلا يشترط ذكر النوع ذكر الجنس، يكفي ذكر النوع، لأنه إذا ذكر النوع تحدد الجنس قطعا. الثاني يقول يذكر الجودة والرداء، هذا نعم لابد، جيد أو ردي. الكبر والصغر لابد أيضا، يذكر من النوع الكبير، من النوع الصغير، من النوع المتوسط. الطول والقصر، وين الطول والقصر؟ في إيش؟ فيما لو أسلم بحيوان أو بإنسان رقيق، أما المذروع فلا بد أن يحدد الذرع. طيب، العرض والسمك، نعم، العرض والسمك إيش؟ نعم، لو أسلم بخشب أو غيره. النعومة والخشونة، نعم، أي نعم، قماش. اللين والصلابة، على كل حال الصحيح في هذا الشرط أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، هذا الضبط، والله أعلم. الشرط الخامس،
نعم، أخذنا
سطرين، لا بد الباقي أمثلة لا بد أن نعرف.
الشرط الخامس أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيومة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها، ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. فإن شرط الأجود منها لم يصح، لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، فإن وصل إليه كان نادرا. وإن شرط الأردأ فيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم المسلم أو خير منه من جنسه فيلزم المسلم قبوله. وإن أسلم في جارية
فهمنا إذا قال أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر أجود ما يكون، أن هذا لا يصح لتعذر الوصول إليه، لأن ما من جيد إلا وفوقه أجود، والأجود فوقه أجود، وإلى متى؟ فيتعذر الوفاء. قال وإن أمكن فإنه لا يكون إلا نادرا. ولكن بعض العلماء قال إنه يصح أن يقول الأجود، ويحمل قوله الأجود على أجود ما يكون في السوق، في البلد الذي أنت فيه. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن هذا هو المتعارف عليه. فأنا إذا قلت أجود ما يكون أو من أجود ما يكون، ليس معناها أن أريد أن تطوف بأقطار الدنيا حتى تصل إلى شيء ليس فوقه شيء، ما أردت هذا. المراد أجود ما يكون في إيش؟ في السوق. وهذا شيء متعارف عليه ولا يختلف فيه اثنان. ولهذا كان القول الراجح أنه لا بأس به. طيب، فإذا أحضره المسلم إليه قال تفضل هذا أجود ما يكون، فقال المسلم لا شوف الدكان الفلاني فيه أجود منه، نقول الآن للمسلم أن يطالب المسلم إليه بالأجود. أما إذا كان روح دور في السوق ما تلقى أحسن منه، هذا ما الذي يمنع منه؟ الأردى يقول إذا شرط الأردى فيه وجهان، فذكر الخلاف في الأردى ولم يذكر الخلاف في الأجود لما سيأتي. قال الأردى صحيح أنه ما من رديء إلا إيش؟ وفي أردى منه، وما من أردى إلا وفيه أردى منه، لكن يقول إنه إذا أحضر ما هو أجود مما وصف لازم المسلم قبول، لأنه أوفاه خيرا من حقه. وإذا أوفاه خيرا من حقه لازمه القبول. ولهذا لو أنك بعت عليه شاة وشرط أنها ذات لبن وأنها يحلب منها في اليوم والليلة صاع، فوجدها فأتيت إليه ببقرة يحلب منها في اليوم والليلة الصاعان، وقال لا الشرط اللي بينه وبينك صاع، هل يلزمه أن يقبل ما تحلب صاعين؟ يلزمه، لأن الزيادة في الصفات يلزم قبولها، يلزم قبولها. هذه جادة في المذهب أن الزيادة في الصفات يلزم قبولها. فإذا اتفقوا على سلم في أرض ما يكون يجوز أو لا؟ فيه وجهان يا أخوان، المذهب لا يجوز، لكن فيه وجه آخر أنه يجوز، وهو في الحقيقة هو الذي يبنى على المذهب، لأنه إذا جاء بأرض ما يكون في السوق فقال المسلم الذي دفع الدراهم أنا شرطت عليك الأرض، هل أنت طفت بالبلاد كلها؟ نعم، مثلا أرض ما يكون بعنيز، قال طيب رحت للبريدة، رحت للبريدة هذا أرض ما يكون، رحت للرياض، رحنا للرياض هذا أرض ما يكون، رحت المكة، رحنا المكة هذا أرض ما يكون، الجدة، الجدة هذا أرض ما يكون، القاهرة. نعم، معلوم ما من ردي أرجى إلا وفوق ودونه أرجى منه، لكن نقول ما حاجة يطوف البلدان، نقول إذا جاء بأجود مما يجب في ذمته إيش لازم القبول. حتى لو فرض أنه في البلد نفسه لم يأتي بالأرض يلزمه القبول، لأن نقول الشيء اللي اتفقنا عليه الصاع من البر أو صاعين أو عشرة أو مية أتيت بها الآن، كونها أردى مما كونها أجود مما وصفت هذا خير لك، ما يرد إلا رجل سفيه. ففهمنا الآن إذا اشترط الأجود على كلام المؤلف لا يصح، إن شرط الأردى ففيه وجهان، والصحيح أن شرط الأردى والأجود كلاهما جائز. نعم،
وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه عز تسليمه،
لأنه
عز
يعجز عندي، أنا عندي لأنه يعجز تسليمه. حطوها نسخة. واللي عندكم عزة لعلها يعز. نستفيد من قولهم رحمهم الله إنه إذا وصفه بصفات يندر وجودها ويعز وجودها فإنه لا يصح. نستفيد فائدة يستعملها الآن البناؤون. يتفق هو المقاول على أن يبني له بيتا في خلال 6 أشهر، فإن لم ينجز ذلك في خلال 6 أشهر خصم عليه كل يوم 100. هذا يفعلونه حماية لهم، لأن يتلاعب المقاول، لأنه ربما يتفق معه على 6 أشهر ثم يأخذ مقاولات كثيرة لا يتمكن. فهل يجوز هذا الشرط؟ لأنه إذا جاز هذا الشرط ربما يستوعب الخصم إيش؟ نصف ما تمت به المقاولة أو أكثر. فهل يجوز؟ نقول فيه تفصيل. إن حدد مدة يمكن في العادة والعرف أن ينجزه فيها فلا بأس، أما إذا حدد مدة لا يمكن فهذا لا يجوز. مثلا هذا فلة، هو فلة ولا فلة ولا فلة؟ نعم، كيف؟ ايش تقول يا محمود؟ ايش؟ ها؟ الفاء، ولا هي الفاء ايضا الا فاء باكستانية. فلة كذا؟ اي فاء لها 3 نقاط. على كل حال اذا كانت الفلة فيها حجر وفيها غرف، الحجر الاسفل والغرف الفوق، نعلم يقينا انه لا يمكن ان يبنيها في خلال 6 أشهر، وجعل المدة 6 أشهر. هل يجوز هذا الشرط؟ لا، لأنه مغامرة. أما إذا كان يمكن، وأنه إذا بناها بناء مستمرا حسب العهد والعرف أمكن، فلا بأس بهذا الشرط. هذا يمكن أخذ من كلام الفقهاء هنا، إن الأوصاف النادرة في السلم لا يجوز اشتراطها. نعم.
الشرط السادس: أن يقبض رأس السلم، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو رأس مال السلم؟
المسلم.
نعم،
الثمن المسلم،
الثمن الدراهم. اي نعم، ويبذلها من؟
مسلم
المشتري. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلفاً وسلفاً لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلماً فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرقا قبل قبضه بطل، وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يقيله في المجلس ويسلمه،
ثم يعينه،
ثم
يعينه.
ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه، ويجب أن يكون،
لأن الشرط هو قبض الثمن وليس تعيين الثمن. فإذا قال: أسلمت إليك 1000 ريال ب500 صاع، والدراهم الآن مهي معه، لكن جاء بها الغلام وهما في مجلس العقد ثم سلمها له، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
والله
يجوز.
ما عندكم شجاعة يا جماعة. المالك يقول أن يقبض الثمن وليس أن يعينه. فإذا قال: أسلمت إليك 100 ريال بخمسين صاعا أو ألف ريال بخمسمائة صاع، وليست الآن في يده، لكن جاء بها الغلام ثم سلمها له، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز
لأنه قبض الثمن، قبض الثمن. وأما ولو قال أسلمت إليك هذه الدراهم بمئة صاع بر، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز
من باب أولى، لأن هذه المسألة الأخيرة التي فرضناها فيها التعيين، عين الثمن، والأول في الذمة ثم أحضر الثمن. نعم.
ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته، لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع.
عندي أنا نسختكم ثمن عوض.
عرض.
ثمن عرض؟
نعم.
يعني هو اللي عندنا لأنه عوض معين، هذا النسخة اللي عندي، وأشار إلى الثانية قال في المطبوعة ثمن عرض. عندك؟
نعم.
عندي عرض. لا إذن لا 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 أشير إلى النسخة اللي عندي لأنه عوض.
ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته، لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يسلم فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه.
لكن عندنا الآن الدراهم والدنانير معلومة بمجرد ما أقول لك 100 ريال سعودي مثلا تعرف أنه على هذا الوصف، لكن فيما سبق الدراهم والدنانير تختلف صغرا وكبرا وثقلا وخبة، لذلك لا بد من وصفه. وما ذكر والتعليم ذكر القاضي رحمه الله جيد، لأنه يخشى أن ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فالمشتري بأي ثمن يرجع، فلا بد من وصفه. وعلى هذا فنقول لا بد من وصف الثمن إذا كان عجيب يختلف، أما إذا كان لا يختلف فالتعيين كافٍ. نعم. ما يلزم القبول، لا بد من جنس. البقرة واحدة.
أسلم في شاب
نعم. ما يلزم القبول ما دام من هذا الجنس، ما يلزم. جاوب السؤال.
هنا.
نعم. نعم. إيش؟ زيادة. إيش؟ يلزم إيش؟ قبولها. وشلون زيادة أصلاً؟ نعم هذه يعني زيادة الوصف عما تم العقد عليه. لكن هذا مقصد الأوصاف، الأوصاف هي بقرة صفراء حمراء سوداء ليه هي، لكن المشروط أنها تحلب صاع وصاع تحلب صاع.
وش يضر؟
إن شاء قال لا، قال الذي أتى بها، إن شاء قال الصاع الذي يزيد عطني إياه. نعم. ايش؟
هل يصح شرط ان نزع هذا الدواء فان العقد يمضي والا رجعت عليك بثمن
هذا الدواء؟ هل الدواء يلزم منه الشفاء؟ ما يلزم، هذا شرط فاسد، يعني شرط ما لا يقدر عليه. نعم ثلاثة. كيف؟ وين فيه؟ آخر سطر الآن.
آخر الفصل الماضي. آخر الفصل اللي قرينا. ولا يؤمن فساقه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة عندي في نسخة خالد كالقرض والشركة.
فصل الشرط السادس.
لا اين في آخر
في الشرط السادس
في آخر.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون قبلها
كالقرض
واجب معرفة رأس المال بالصفات
فيني
ليرد بدله. نعم
كالقرض والشركة في نسخة.
اي في نسخة
لا في نسخة في المخطوطة.
وش هو المخطوطة؟ حتى القرض والشركة في أشكال، لكن الشركة أهون، لأن معناه أن الشركة إذا عند التصفية يرجع إلى رأس المال، وقد يكون نقدا يختلف. لعل نجعل نسخة.
فصل. وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه فلزم قبوله
على صفته.
نعم
أتاه بالمسلم فيه
حين.
على صفته فلزم قبوله.
لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره. والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين.
واضح هذا؟ واضح. وعلى كل حال الإسلام يكون بالنقد، يسلم النقد ويكون المسلم فيه عرضا، هذا واضح. دراهم ببر، قد يسلم عرضا في عرض، مثل أن يسلم برا ببر أو تمرا بتمر، هذا صحيح. لكن يبقى عندنا أن المؤلف يقول كل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وعلى هذا فيكون التمثيل بغير ما يجري فيه الربا كالتمر والبر. لو أنه أسلم إليه مثلا ساعة بساعة، هذا عرض بعرض. نعم عند حلول الأجل أتى بنفس الساعة التي هي العرض، هل يلزم القبول أو لا؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني لازم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. واضح؟ طيب أسلمت إليك مثلا بقلم، أعطيتك هذا القلم، قلت هذا القلم على أن تأتيني بقلم صفته كصفة القلم هذا تماما، فلما حل الأجل وإذا القلم لم يتغير ولم يحصل عليه شيء ينقص القيمة، فأتى بالقلم نفسه الذي أنا أعطيته، هل يلزمه قبوله؟ هذا محل الوجهين. يقول أحدهم يلزم لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته، أسلم إليه قلما بإيش؟ بقلم صفته كذا وكذا فأتيت بالقلم. والثاني يقول لا صح، لأن كون يسلم إليه قلما بقلم يقتضي أن العوض غير المعوض، فإذا رد إلي ما أسلمت إليه صار الثمن هو المثمن. كذلك يقول إن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير، فعل الوجهين، أسلم إليه طفلا من الضأن صغيرا، قال أسلمت إليك هذا الطفل من الضأن له 4 أشهر بشاة، وهي والطفل الشاة أيضا بشاة لها 8 أشهر والأجل 4 أشهر، مضت المدة، فإذا الطفل الأول الذي له 4 أشهر قد صار له 8 أشهر، فجاء به إلي وقال هذا الذي بينه وبينه، هل يصح أو لا يصح؟ يقول على الوجهين، ففي وجه يصح وفي وجه لا يصح، والظاهر لأنه لا يصح للتضاد. التضاد هو أن الثمن غير المثمن عند جميع الناس، فكيف يصح أن يكون الثمن هو المثمن؟ وأي فائدة أن يعطيك هذا ثم يكبر وتجبه لي؟ خلوه عندي ويكبر عندي. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يصح، وأن للمسلم أن يقول للمسلم إليه لا أقبل لا أقبل. نعم
شيخ في تصحيح يا شيخ،
ها
تصحيح
إيش؟
فإن أسلم عرضا في آخر بصفته ولا بصفة؟
لا عندي، لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفة.
لا قبل يا شيخ،
فإن أسلم عرضا في عرض في آخر
إيه؟
بصفته
عندنا بصفة
يصح، ما اللي عندكم صحيح.
في باب السلم فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا قبل المحل لا حين العقد ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه، وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة، فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل، فيصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة.
واضح؟ طيب، إذا أسهم برا بشعير يجوز أو لا يجوز؟ لأن كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم إسلام أحدهما في الآخر، كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم إسلام أحدهما في الآخر لاشتراط القبض. هكذا يا فراس؟ لا؟ كيف نعم؟ وين أنت؟ نعم؟ أعيد المسألة؟ أعيدها.
كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم السلم أحدهما بالآخر،
حرم إسلام أحدهما بالآخر. طيب نعم. المحل مكان مكان حلول والمحل زمن. نعم.
فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع، فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول.
عندك ولأنه بالظهر لأن من المعال مخطوطة مخطوطة ما عندك ولأنه ولا لأنه؟ ها؟ لا لا وين روى؟ ولا يشترط ذلك مكان الإيفاء. نعم. طيب سطرين أيضا بعد بعض سطرين بعد بعض سطرين إيه كالبرية كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء. وش بعده؟ هذه ايش تبع الواو؟ لأنه لا بد
وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا، وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى ينتقض دليل الأولى.
الآن مكان الوفاء، هل يشترط في السلم بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع على أن يكون الوفاء في مكة؟ هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط، لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان في مكان العقد. فمثلا نحن الآن في عنيزة ما احتاجنا أن نقول الوفاء في عنيزة، لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به، فيحمل المطلق على ما يعلم بقرينة الحال ويكون الوفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلم. فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة مثلا فلا بأس، وهو في روايتان لكن صحيح أنه لا بأس. طيب إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به، كأن عقده في لجة البحر أو في برية، هل يشترط مكان الوفاء؟ المؤلف يقول يشترط مكان الوفاء، والصحيح أن فيه هذا تفصيلا. فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكره، لأن قرينة الحال تدل على إيش؟ إيش؟ على أن الوفاء في مكان تجارة هذا الرجل. فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلم في البر بين مكة والمدينة، وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجر في المدينة، فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون وفاء في البر ولا يريد أن يكون وفاء في مكة، إنما يريد أن يكون وفاء في المدينة، فيكتفى بظاهر الحال. أما إذا كان الرجل في كل مكان له تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء. نعم.
فصل. يجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش،
فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه. وإن نقص الكيل
لا ينقصه ولا لا ينقصه؟ أي فتح ولا ضم؟
فتح.
نعم.
لأنه لا ينقصه. وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه. وإن أحضره بصفته وجب قبوله. وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله. وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. وإن
طيب الآن إذا أراد المسلم إليها أن ينفي على أقل ما وصف برئ ذمته، وعلى أكثر تبرأ من باب أول. لكن هل يلزم المسلم أن يقبله؟ يعني إذا جاء صاحب الحق بأجود مما يجب عليه، هل يلزم إذا جاء الذي عليه الحق بأكثر بأحسن مما وجب عليه، فهل يلزم من له الحق القبول؟ المؤلف يرى أنه يلزم القبول، وسبق الإشارة إلى هذه بقاعدة عامة، وهي أن الصفات لا يشترط قبولها. نعم، لو فرض أن هذا الرجل الذي أتى بأكثر مما يجب عليه صاحب من وخشي صاحب الحق أن يجعل من ذلك منة عليه يقطع بها رقبته كلما حل الذكر، فهنا نقول لا يجبر على القبول لما عليه من الضرر. نعم.
فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجوز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه.
لو أن المؤلف قال لم يجب لكان أولى، أما لم يجوز فما المانع؟ وأما قول أنه صفات فيقال نعم هي صفة تزيد بها القيمة. فإذا جاء بأجود وقال هذا أجود مما اتفقنا عليه ولكني أريد أن تعطيني عوضا عنه لأن ما اتفقنا عليه الصاع بدرهم واحد وهذا الصاع بدرهم ونصف فأريد أن تعطيني، المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز، ما المانع؟ لكن لا يجب المعاوضة. فهنا ثلاثة أشياء: هل يجب على المسلم أن يعطي المسلم إليه إذا أتى بأجود أن يعطيه معاوضة على الزائد؟ لا يجب. هل يلزمه قبوله؟ على المذهب هو حقيقي يلزم القبول. هل يجوز أن يأخذ المسلم إليه عوضا عن هذه الصفة الجيدة؟ المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأن الصفة الجيدة لا بد أن تزيد بها القيمة. نعم نعم. مش عندك؟ لم يجب عندك؟ وش بعده؟ إيه، هو التعليل يدل على أن الذي عندنا أصح، لأنه قال ولا يجوز إفراد الصفة، اللي عندنا أصح، لكن كلام المؤلف ضعيف في هذه المسألة، والصواب أن يقال لم يجب قبوله، ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس. نعم نعم يا سليم. ايش ايش؟ اعد اعد.
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
يطابق ما ان الزياده تقبل على ما هي عليه، وذاك يقول يفجر ما هو على ما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بكرا اطيب من البكر الثاني.
نعم
هذا دليل على المساله.
لا المؤلف يقول بياخذ عوض، يقول انا الان جبت لك اطيب مما يجب عليك، ابيك تعطين زول. هذا أنت فاهم المسألة هذه؟
نعم.
أنت فاهم المسألة اللي تتكلم فيها الآن؟ فاهمها؟ دعني من الدليل، الدليل ما بعد وصلناه، لكن الكلام على أنت فاهم المسألة ولا لا؟ هذا مثلا أنا أعطيتك مثلا 100 ريال على 100 صاع بر بعد سنة.
طيب.
من الوسط. أنت أتيت لي من الجيد.
طيب.
أنا أقبل هذا. لا شك، مثل ما أن الرسول أعطى رباعاً خيار رباعياً، لكن لو قلت أنت أنا بعطيك إياه لكن تعطينا الفرق بين الجيد والأجود والوسط، بين الجيد والوسط،
هذا على كلام
المؤلف ما يجوز، والصحيح أنه يجوز.
وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه
إيش إيش وجاز أخذه أخذه
طيب. وجاز أخذه وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير المسلم.
هذه أيضا فيها نظر، إذا جاء بأرض من حق لم يجب قبوله، واضح يعني كان الشرط أنه بر من أجود أنواع البر، فجاءه ببر رديء لا يجب عليه أن يقبل. لماذا أخ أنت ها كيف اي لانه خالف ما اتفقوا عليه، ما اتفق عليه الطرفان. طيب لكن اذا قال خذ هذا واعطيك الفرق بين الجيد والردي، على كلام المؤلف لا يجوز، وهذه عكس المساله التي قلنا، والصحيح انه يجوز اذا قال والله انا ما عندي الا هذا، وانا لا اشك ان هذا اقل مما اتفقنا عليه، لكن خذه وأعطيك الفرق. المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأنه ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا. نعم.
هل يجوز النقل السلم على هذا
الشيء؟ بيجينا هذا.
أليس هذا شيء غير مقبول؟ السلم الذي في
الذبة. لا أبدا، هو ما أعطى مثلا عن الصاعين عن 100 صاع 200 صاع، يعني لو قال أنا بعطيك بدل كونه رديئا أعطيك زيادة أصواع، كان هذا ربما نقول لا يجوز، لأن الواجب عليه مثلا 100 صاع والآن بيعطي 200 وهذا ربا، لكن بيعطيه من غيره لا بأس. نعم
هذا إن وجد إن لم يجد يعني ما يكون مساويا لما أسلم فيه
إيش؟
إن وجد مثل الذي اتفق عليه فإنه يجب عليه أن يبذل،
يجب إيش؟
إن لم يجد ما اتفق عليه
نعم إذا لم يجد فإنه ينفسخ السلم، ينفسخ العقد ويعود كل منهما إلى البراءة.
أنا أعني أنه أعطاه أقل مما اتفق عليه.
نعم
وأعطاه العوض.
نعم
صحيح. فإن وجد مثله لكنه يعني
أعطاه
أقل منه
مع
الوجود، يعني هل مع عدم الوجود هو الذي يجوز العوض؟
مو شرط، يعني لو اتفق وإن كان يوجد مثل اتفق على إعطاء الفرق فلا بأس. ثلاثة. نعم.
وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. ولأنه بيع السلم قبل قبضه فلم يجز.
بيع بالسلم أحسن، بالسلم أوضح.
ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه. وقال ابن أبي موسى رواية أخرى: في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. ولعل هذا على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. وإن
الصحيح في هذا المسألة أنه يجوز أن يصرف السلم إلى غيره، وأنه إذا أعطاه غير المسلم فيه واتفق على